وان الجر ويدخل من الجنه تعرف على كل امور وش تبي هذا ان الجنه عرف على بعيد الله ما يختم لنا رحمك الله يديكم راسه وبالك مره طيبه
من الله لبغى نداخل بعسكرية وأمروا بحلق اللحية وحلقها هل فيه هذا ترك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم
هذا ترك المطاع
نعم الأمر يحتاج إلى إيضاح تسعة أعذار الأمة كل أكثرهم في الأمر يفوز البيت هل بيهم جميل بما يصير عليهم من أوامر هل تحكم عليهم أنهم أشركوا في الطاعة ويقتضي هذا أنهم ليسوا من الإسلام بجد؟
لا
هذا هو الذي جواب مفسر عبد الله إليه
يقول لك الشرك في الطاعة وعلى حسب الشيء الذي فعله منه ما هو مخرج عن الملة إذا أطاعهم بالشرك من الشرك الأكبر فهذا مخرج عن الملة ومن ما هو شرك أصغر هو داخل في الشرك في الطاعة وهو ما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر هذا هو المعنى لاحظ الشيء الذي فعله إن كان الذي فعله يخرج من الملة فنعم فمثل حلق اللحية من جبال كبيرة لكن ما تخرج عن الملة لو إنسان فعل حلق لحيته يقول له ما نكفره بحيث أنه نقول بانت منه زوجته وعن أمار هناك في البيت ويقتل ويرمى في أي جثرة لا يغسل لا هذا مسلم على كل حال إلا أن عاصي فإذا فعل طاعهم في شرك في الطاعة علاة على حسب المرتبة التي فعلها أما في ذلك ومن حذر من الحنك يبدأ من العظم العاذل العاذل هو العظم الذي ضعف العين الممتد من العين إلى قماش الأذن عرفت الآن؟ عرفت وشو؟ عرفت وشوك؟ أقول العاذل هذا العظم الذي يبتدي من صماخ الأذن حتى ينتهي إلى العين فهذا هو حد اللحية ينزل حتى يتصل بالعاذل الآخر هذا العاذل يبتدي من العاذل
ما في الدين من ناحية
لا
أي ما يكون أخذ صغير فوق الله ما يكون أخذ صغير فوق الله
لا داخل الأرض حتى بعض العلماء يقول إنها من بعض العلماء يرى إنها من ناحية خليه بعضهم يرى لكن يشوف بعض الغريب يقول إن اللحية في لغة العرب إذا أطلقت تشمل العظام لأن نفس الخد ما تسمى لحية اللحية هي محل الذقن الممتد إلى سماخ الأذن الذي على الحنك هذه هي اللحية هذا قول بعض شراح الحديث وقول هذا هو المعروف في لغة العرب ويقول البعض يقول إن الخدين من نفس اللحية لكن يجيبون عنه الآخرون يقولون لا مو من اللحية من جسم ما تحت الحنك هذا لا يسمى من اللحية لأن اللحية تثبت لحى واللحى هو خاص بعظم الحنك الذي يبتدي إلى صماخ الأذن وينزل حتى يتصل بصماخ الأذن الأخرى
رب علي اللي يقول النفس رب علي
إيه؟
اللي يقول معطبين لحى واللي أخلص يصبح نهي فوق النفس رب علي
من مغير الخلق الله الرأس بعدي
يقول جزيرة الأظافر الأبط والشارب جزيرة
الأظافر كلها مثلا يقول بعد ما جرى إنما الذي علينا أن نقتصر على موارد النفور وما شكت عن الرسول وضع الله ما شكت عن الرسول ويضع أخذ أما الشيء الذي لا يجوز أخذه هو الذي نهانا عن الرسول
أنا ما جعت القاموس المحيط يقول تعريف اللحية هي الكسر شعر الخدين والذقن جمع لحيه ولحى. ويقول علي بن اسماعيل بن سيدة صاحب المحكم المشرك الأعظم يقول اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن والجمع لحية.
هذا يمكن كلام البعض من أنصر من النساء العرب وبعض صباح الحديث قالوا أن يربط على الخدين ليس لها بشيء. هذا موجود لأن بحرة اللحية هي خاصة بالعظم، لا يمكن هذا بس على حكم المجاورة، لأنها الخدين ما في عظم مجرد جنس، يمكن أن أقوه بحكم المجاورة لأن مجاور للعظم، فألحقوا باللحية بناء على أنه مجاور له. وهي بشرة خلافية في مسألة
اللحية. يعني ترك هؤلاء.
أخبرناك بأن اللحية هي التي تنبت على الأرض، والذين قالوا إن الخدين تابعة هذا يمكن على بحكم المجاورة. فهم يقولون المسألة فيها كذا، لكن يقولون من جنس شعر الشاعر كل على جنس، واللحية الحركة باللحية يمكن من طريق المجاورة. لا بكل حال يا ياسم بس خلونا يتصلوا على الله المعادة والآن كلها وكل شيء كان هذا هو الواحد. نعم كلهم مجرمون.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
في مسجد دفن فيه قبر. لو قال لك قائل أنا لا أقصد القبر وإنما أعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع لا لأجل القبر، نعم في هذا المكان شرف عالي ومنزلة بسبب دفن هذا الرجل الصالح في هذا المكان، فأنا أعبد الله في هذا المكان بواسطة دفنه، لا أني أطلب منه شفاعة ولا أني أتقرب إليه ولا أني أجعله واسطة بيني وبين الله. هذا هو الموضوع. نقول أولا تقدمت الباب الذي قبله أن من جعل بينه وبين الله واشطا يرجوه ويطلب منه الشفاعة أن هذا هو شرك المشركين الأولين سواء بسواء، وأن هذا هو الذي وقع في قوم نوح بسبب الصالحين الخمسة، فإنهم بنوا على قبورهم وصوروا صورهم فجعلوا يعبدونهم من دون الله يستنزلون بهم الأمطار ويطلبون منهم الشفاعة، وهذا هو موضوع الباب قبله، وهذا شرك باتفاق المسلمين. كأن قائلا قال لك لست من هذا في شيء، وإنما أنا أعبد الله وحده لا شريك له، وأسأل الله وحده لا شريك له، وأعبد وأدعوه وحده لا شريك له، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما اخترت هذا المكان بعينه لأنه دفن بي رجل صالح طالبا بركة هذا المكان فقط. عقد المصنف هذا الباب جوابا لهذا السؤال، هذا هو المعنى، ففرقا بين هذا الباب وبين الباب قبله. الباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله وحده لا شريك له عند قبر رجل صالح، أي أن هذا من البدع الموصلة إلى الشرك، وإن كان قصد بعبادته وجه الله، لكنه يرى أن هذا المكان له مزية فضل، وأن الدعاء يستجاب فيه بسبب هذا الرجل الصالح أو هذا النبي حيث دفن في هذا المكان. نقول هذا هو من ذرائع الشرك ووسائله، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد، لا أنه يعبد قبور بل جعلها مساجد لله، ومع هذا استحق اللعنة كما سيأتي وكما في هذا الحديث. هذا من ذرائع الشرك ومن وسائله. مسألة أخرى، لو قال مثلا أنا لا أعتقد أن لهذا المكان مزية نظر، لا بخلاف الأول، أنا لا أعتقد له مزية نظر وأنا أعبد الله، لكن في المسجد قبر، وأنا أعرف أن القبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك لغيره، وأعرف أن هذا المكان لا مزيد له من الفضل ولا شرف له، غير أن فيه قبر وأنا أعبد الله وحده لا شريك له، ولا أعتقد في القبر أي شيء، ولا أن في المكان مزيد فضل ومزيد حسنات، لا أعتقد هذا. نقول أيضا أخطأت، لا تصلي فيه ما دام أن فيه قبرا، ولو كنت تعتقد أنه أن المكان لا مزية له ولا فضل له بسبب الرجل المدهون فيه، وإن كنت تقصد بصلاتك ودعائك تقصد الله متجها، نقول هذا أيضا من البدع إلا أن أخف من الأول. ليه؟ نقول لأنك شابهت المشركين، المشركين بنوا القباب على قبور أنبيائهم أو صالحيهم ووضعوا عليها المساجد، فأنت مشابها لهم في الظاهر. فإذا قال ما الدليل؟ ما دام أن قصدي لله وعملي لله، ولا أقصد قبرا ولا أعتقد أن للمكان مزيد فضل، فكيف تقول لك لا يجوز لك؟ نقول لك نعم لا يجوز لك، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين يسجدون لها، وأنت تصلي في هذا الوقت لله لا للشمس ولا لشيء آخر، لكن منعت من الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من مشابهة الكفار، وإن اختلفت المقاصد فمقصدهم شيء ومقصدك لله، لكن لما تشاكل وتشابه بالظاهر منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها. فإذا كان الرسول نهى عن الصلاة في هذه الأوقات وإن كان لم يخطر لك ببال المعنى الذي خطر للمشركين، لكن لما في ذلك من المشابهة، لأن الرسول قال حينئذ يسجد لها الكفار، فكذلك نهيت عن الصلاة بالمسجد الذي فيه قبر، وإن اختلفت نيتك ونيتهم بما في ذلك من المشابهة فهو من البدع التي لا يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد. هاتان مسألتان. المسألة الثالثة، لو وجدنا مسجدا بني على قبر وقلنا لا تصح الصلاة في هذا المسجد، فهل نهدم المسجد أم ننبش القبر؟ أي الأمرين أولى بالحرمة، حرمة المسجد أم حرمة المدفون الرجل الصالح؟ فهل ننبشه من مكانه ونجعله في مقابر المسلمين ونصلي في هذا المسجد، أم نهدم المسجد ونمنع من الصلاة فيه ونترك القبر بحاله؟ ماذا نعمل؟ نقول لك هذه المسألة تكلم عليها المحقق ابن القيم وقال ما معناه الحكم للأسبق. كان المسجد هو الأول ثم جيء بهذا الميت ودفن في المسجد، فإنا نشيل الميت ونتفق مع المسلمين في المقبرة ونستعمل المسجد. فإن كان القبر هو الأول ثم بني عليه مسجد فنهدم المسجد. فالعبرة والأحق بالأسبق. إن كان الأسبق القبر فالمسجد يهدم، وإن كان الأسبق المسجد فالقبر ينبش. هذا هو الذي قرره ابن القيم. ووجه ذلك هو أن العبرة أن الأسبق هو الأحق. الأسبق الميت يقول أنا أحق بقبري، كأن يقول أنا أحق بقبري، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم كما بالحديث فهو أحق به. فأنا أسبق في هذا المكان فلا يجوز لكم أن تخرجوني من مكاني. فإذا كان هو الأسبق والأحق، فإذا كان المسجد هو الأسبق فالحرمة للمسجد، وهذا شيء طرى على المسجد أشبه من أحدث في ملكك بما يضر بك وأنت أسبق منه فإنه يمنع. ونظير هذا ما وقع للمنصور العباسي في أيام الإمام أبي حنيفة، وذلك أن الكعبة ضاق المطاف على الناس، فأراد المنصور أبو جعفر توسعة المطاف، وكانت دور أهل مكة منتشرة على نفس المطاف تماما، فما يمكنه توسعة المطاف إلا بنزع ملكية هذه الدور. فدعا أبو جعفر أهل الدور فقال ثامنوني في دوركم، فأبوا. طلب أن يشتريها منهم توسعة للمطار فأبوا. أعطاهم أضعاف قيمتها فأبوا، فهو لا يريد أن يغتصبها منهم لأنها ستكون مطارا وقربة وطار، فلا يريد أن المسلمين يقربون من أمكنة مقصوبة. فتحير بعد أن بذل وسعه في إرضائهم لكنهم لم يقبلوا. استشار الإمام أبا حنيفة فقال له قد علمت أن المطار قد ضاق بالناس، وطلبت من أهل الدور أن يبيعوها بقيمتها أو بأضعاف قيمتها فأبوا، فما ترى؟ قال أبو حنيفة كلهم هل نزلتم على الكعبة فأنتم هل الكعبة نزلت عليكم؟ أيكم أشرف؟ فدعاهم المنصور قال هل الكعبة نزلت عليكم وأنتم أشرف؟ قالوا لا، الكعبة شبقتها نحن نزلنا عليها. قال إذا أنبت الكعبة تقول أنا أحب هذا قول أبي حنيفة. قال كل أن تقول الكعبة أنا أحب بالميناء ما دمت أنا أشبه وأنتم اللي نزلت عليه فأنا أحب بالميناء، فعند ذلك هدم دورهم وعطاهم قيمتها. أبو حنيفة راعى الأشبه، كذلك ابن القيم فيما قرر حسب القواعد الشرعية بالنسبة للقبر إذا كان في المسجد العبرة بالأشبه، إن كان الأشبه مثل المسجد الميت ويدفن هناك مع المقابر، وإن كان المقعد القبر أشبه فالقبر يركز يهدم. أحدا بهذا الحكم من العمومات من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسقط وأحق به، ولأن هذا هو الجاري في التعامل بين الناس فيما لو أحدث إنسان في ملكه بما يمر به حتى ولو في ملكه أو أحدث أو أحدثت في ملكك ما يضر بتارك فإنك دونه. ثم العبرة أيضا بالأشبه، فإن من أشبه كان حقه سابق لا يمنع مثلا من انتفاعه، ولو حدث ضرر أو حصل ضرر على جار إذا كان جاره متأخرا لم يحي إلا متأخرا، كما لو أجريت مثلا طريقا لمائك من دارك مع هذا البناء والمواد جاء إنسان فأحياء قال هذا يضرك صحيح يضرك، لكن ما دام حقك أشبه فلا يزال الضرر بالضرر. فهذا هو الأدلة والتعليل على أن السابق الحكم له في مسجد أو قبر، فباب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وذلك أن الحبشة نصارى وعندهم كنائس وهي محل معابدهم، كانوا يصورون فيها الصور ويضعون فيها التحسينات الجنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح يعني بالنصارى بنوا على قبره مسجد كنيسة وصوروا فيه الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، يعني فتنة القبور هو أنهم يعتقدون بالقبور أنها ترفع حوائجهم إلى الله أو أن المكان فاضل بسببهم، وفتنة الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل حال أن هذا من المحادة لله ولرسوله بناء المساجد على القبور أو دفن القبور في المساجد، كل هذا مما يتنافى مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا الناس إليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ومن ذلك المسجد نصر القاهرة وهو ما يسمى بالمسجد الحسين، يزعمون أن الحسين رضي الله عنه دفن هناك ويطوفون به ويصلون بهذا المسجد ظنا منهم أن له مزيا وله مكانة وله مزيد فضل بسبب الحسين ودفنه هناك. نقول أولا هذا من الشرك بعينه، حيث كانوا يطوفون به ويستشعرون به، ثم أيضا اعتقادهم أن لهذا المسجد مزيد فضل دفن الحسين به هذا من أبطل الباطل، لا نعتقد بأي مكان مزيد فضل إلا ما دل الدليل عليه، فمساجد المسلمين كلها سواء ما عدا المساجد الثلاثة التي أفطر النبي صلى الله عليه وسلم من أرضها، أو تتفاوت المساجد فيما بينها بمشكل القدم والمسجد الحديث على ما يأتي بيانه في دار صلاة الجماعة إن شاء الله. ثم أيضا الحسين لم يدفن هناك، فكل هذا كذب ومحض، فالحسين لم يأتي القاهرة ولم يعرف القاهرة، وإنما دفن رضي الله عنه في العراق كما هو معلوم من كتب السير وكتب التواريخ. فقيل إنه دفن في العراق وحمل رأسه إلى يزيد بن معاوية في الشام، قيل دفن في المدينة وقيل في الشام وقيل في عسقلان، والله أعلم بحقيقة ذلك. أما القاهرة أبدا لم يأتها ولم يصل إليها البتة، وإنما هذا من تجويد الأفاكين. وقد ذكر القسطنطيني شارح البخاري يقول إن المسجد الحسين بالقاهرة لا حقيقة للحسين ولا وجود للحسين هناك، وإنما هذا رجل نصراني دفن هناك، فقال أرباب القبور هذا هو الحسين، وإلا الحسين لم يعرف القاهرة، وإنما هو رجل نصراني دفن هناك وجعلوا المسجد عليه وقالوا المسجد. هذا هو قول القسطنطيني. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة مستقلة سماها رأس الحسين، وتكلم على الموضوع وأدب في أي مكان دفن وأسباب قتله، ألم يقل أحد من العلماء أنه دفن في القاهرة أبدا ولا جاء إلى القاهرة، وإنما هذا من أكاليم الوضاعين القبوريين الذين يقولون على الله بلا علم. ثم أيضا لو دفن في الحسين وألف من الحسين رضي الله عنه ليس له مزيد بركة أبدا يعني في المكان. أما الحسين فلا شك أنه سيد شباب أهل الجنة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن فاطمة وابن علي بن أبي طالب، وله من الفضل والمكان ما له رضي الله عنه، ومتعين علينا حبه ومتعين علينا توقيره والتنوين بفضله وشرفه. إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلى غير ذلك. لكن كوننا نرفع في رتبة الله وأو مثلا نقول إنه ينفع يضر أو يشاء بدون الله، فهذا نضيع بحيث نطلب منه الشراء، فهذا كله من أكاليم الوضاعين، ولم يكن الحسين هناك كما أردنا، والله أعلم. المسجد لا يجوز له إنشاد الطوال، فإذا أخرج عن المسجد ولا يطاع حكم المسجد في هذه الأحكام فلا مانع. أما إذا كان تبع المسجد ويطاع حكم في هذه الأحكام هو تبع المسجد. هذا أولا مثل ما ذكر القرطبي وتقدم ويأتي كلام ابن القيم عليه، يقول إن قبر الرسول شارب بهذا المجيء، فهو وضع في حجرته، دفن في حجرته، صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ما من نبي إلا ويدفن حيث قبر فقبر فدفن في مكان صلوات الله وسلامه عليه. لكن جاء الوليد بن عبد الملك زاد المسجد وأدخل الحجر في المسجد فيكون الرسول أولى بمكانه. ثم أيضا قالوا إنه بني عليه عدة بنايات لا يمكن أن أحدا يستقبله ولا أن أحدا يمكن أن يصلي نحوه. جعلوا مثلث ثلاثة جدران مثلثة بحيث لا يتمكن من أراد أن يستقبله. وأشار إلى هذا القرطبي وابن القيم ويأتي لهذا مزيد بحث هذا الباب وفي الباب بعده. مفصول الحالة بني عليه يعني كأنه مخرج من المسجد وإن كان من المسجد وحيط عليه عدة جدر مما جعله حجرة بحوض الحجرة لا يصلى فيه ولا يصلى ولا يمكن أن يصلى
نحوه. المخرفين لا يسمح لهم دكة خلف القبر وتمتلئ قبل الأذان بساعة وقت ولا يصف ولا ما نمتلئ حتى الروضة اللي يسمى الروضة الشريفة
في كتاب زيارة القبور تكلم على هذه المسألة وعلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكونه في المسجد وأجاب عن هذا. إذا أخرجوا على طاروبة هذا الأفضل إن شاء الله تعالى من
المسألة
لا هم مضبوط يا ولدي لا يمكن لا يوجد قبر مضبوط أن هذا قبر نبي ما عدا قبر الرسول وقبر إبراهيم. البقية كلها ترهات ولا قبر موسى ولا قبر زكريا ولا قبر يحيى ولا قبر هود في اليمن كلما لصر ما هناك قبور معروضة مضبوطة إلا هذين القبرين قبر الخليل وقبر الرسول فقط وغيرهم أصل الصحابة رضي الله عنهم. هذا قبر علي الآن في كربلاء فنقرأ في كتب الرافضة يقولون إن قبر علي جهل لما قتل رضي الله عنه في كوفة قتله ابن ملجم لم يعلم مكان قبره وطول المدة ضاع إلا أنه عرف بواسطة غزال وهو أن هارون الرشيد خرج من بغداد يتفلس لما خرج يقول وجدنا غزال ربي أمامه فلحق يريد صيدا فذهب الربي إلى ربوة هناك فجعل يتمرد في الربوة واستدلوا بهذا أن هذا قبر علي. الدليل على أن هذا قبر علي هي أفضل يدي راح تمرد يوم الأحزاب قبل يكون المسجد وجاءت آثار تدل على أنهم سيقبرون معه.
أنا
أتي الكلام على فالدولة منعت من هذا وجعلت شبك أمرت بأن يجعل شبك من حديد يشوفون يسلمون برا من برا بدون أن يتمكنوا من الدخول.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
جعل يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تأمل قول الرسول لعنة الله على اليهود والنصارى قال هذا القول وهو في سكرات الموت وهو في آخر لحظة من لحظات الدنيا وإقبال وأول إقبال من الآخرة ومع هذا لم ينسى أو لم يشغله الموت ومعالجة إخراج روحه عن نصح أمته ودعوة أمته إلى الخير بهذا التعبير قائلا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعلمه أنه فارق الدنيا وأنه أقبل إلى الآخرة وخشي أن يتخذ قبره مسجدا فنهاهم أشد النهي وحذرهم أعظم تحذير بقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولم يقل لا تتخذوا قبري مسجدا ولم يقل لا تصلوا إلى قبري بل نهاهم بهذا التعبير نهيا أبلغ نهي وأشد نهي بقوله لعنة الله فاللعن معناه هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهمت عائشة رضي الله عنها قول لعنة الله وهو على تلك الحالة قائلة يحذر ما صنعوا أي أنه يحذرنا أن نصنع مثل صنيع اليهود والنصارى بأن نبني على قبره مسجدا يحذر ما صنعوا وينهى أمته أبهذا اللعن أن تصنع مثل ما صنعت اليهود والنصارى في أنبي قبور أنبيائها إذ بنوا عليها كنائس وجعلوها موضع عبادة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك يعني ولولا خشية أن يبنى عليه مسجدا لأبرز قبره ولدفن مع أصحابه ولكن خشي أن يتمكن منه فيبنى المسجد عليه. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي وبضم الخاء فيكون الذي خشي ذلك يا عائشة ومن معها من الصحابة ويروى بالفتح غير أنه خشي فيكون الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي أن يتخذ قبره مسجدا لو أبرز قبره مع أصحابه ولكنه دفن حيث قبر في حجرته خشية ذلك من أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجا. وقول أخرجا هذا مكرر مع قوله ولهما إذ أحدهما يغني عن الثاني ولكن كما قال الشارع أن هذا وجد بخط المصنف. هذا هو معنى الحديث على طريق الإجمال. أما معناه وما دل عليه هو أنه ينبهنا أن نبني على قبره أو قبر غيره أو قبر رجل صالح لأنه إذا كان النهي عن قبور الأنبياء بأن تتخذ مساجد فقبور غيرهم ممن هو دونهم ممن هم دونهم بطريق الأولاد. فبهذا يتضح أن بناء المساجد على القبور لم يكن من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من الإسلام في شيء، بل حسم المادة وقطع الذرائع. وإن كانت نيتك وقصدك بأن صلاتك تكون لله فلا يجوز لك، ولو كانت صلاتك لله لا يجوز أن تبني مسجدا على قبر ما، ولا يجوز أن يدفن الميت في المسجد بقبر بكل حال، ولو كان المسجد وقفه وقف ذلك الميت، حتى ولو أوصى الميت بأن قال أدفنوني في مؤخر مسجد الذي أنا بنيته وأنفقت عليه، فإن وصيته تلك باطلة لا تصح، بل يدفن مع المسلمين. كل ذلك حشما لمواد الشرك وقطعا لذرائع الشرك، خشية تبرج الشيطان إلى الغاية التي هي الشرك بالله تعالى. ثم أيضا تأمل هذا الحديث، وهو قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لتركبن سنن من كان قبلكم، وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، هلو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، مع هذا النهي العظيم واللعن العظيم. وكما سيأتي في حديث جندب أنه قال لا تتخذوا القبور مساجدا، لا تتخذوا قبري مسجدا، ألا بلا تتخذوا القبور مساجد، ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك، مع قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله إن من شرور الناس من تدركهم الساعة والمحيا والذين يتخذون القبور مساجد، مع هذا النهي الصريح والأحاديث الصحيحة الثابتة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، بل حذر وأنذر وبالغ بالنهي ولعن. ومع هذا وجد ميار الأمة وبنوا المساجد على القبور، جعلوا يتعبدون فيها مضاهاة لليهود والنصارى، مصداق ما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم أدوى القذة بالقذة، بل بنيت المساجد على القبور وأوقفت الأوقاف الكبيرة على تلك المساجد وعلى القباب التي تبنى على القبور، بل ألفت المؤلفات إيجاب مشروعية البناء على القبور، فقد ألف بعضهم كتابا سماه تحفة الأحباب في مشروعية القبور البناء على القبور من القباب، يعني في مشروعية بناء القباب، فألفوا بها بمؤلفات، بل ألفوا في مشروعية الحج إليها والطواف بها وسؤال الله عندها، بل سؤال الميت نفسه، ألفوا بها المؤلفات ودعوا الناس إليه على الضرب من هذه الأحاديث الثابتة التي لا تقبل الجدل ولا مطعن فيها ولا تأويل فيها، بل هي قطعية الدلالة، لكن كما أخبر به النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم ألوى القذة بالقذة. وأن ما وجد في الأمم قبلنا لا بد وأن يوجد نظيره في هذه الأمة سواء بسواء، ما عدا هذه البلاد وقاها الله وصانها عن الشرك وذرائع الشرك ووسائل الشرك والبدع القادحة في التوحيد. إلا أنها ويا للأسف عدلت عن كثير من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلها ما دخلها من الشكوك والإلحاد ودخلها ما دخلها من التغيير والترديد عند البعض من الناس البعض يدعو إلى المعاصي ويخفف من شأن الشريعة ويقول إن هؤلاء متشددون وإلا فالدين يسر والدين كذا إلى غير ذلك فجعل الشريعة الإسلامية تشديد وجعل يستدل بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر